بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس الشرح والتعليق على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى إخواننا في مملكة المغرب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياهم من أهل العلم والعمل، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وجرت عادة أهل العلم من الشراح وغيرهم أن يقدموا بين يدي الدروس وبين يدي الكتب بتوطئة يتكلم فيها عن المصنف رحمه الله تعالى وعن مصنفه، لأن هذا من حقوقه على طلبة العلم الذين يستفيدون من علمه. ولأن في ذكر تراجم وسير أهل العلم من المنافع والفوائد والعبر والعظات ما ينتفع به المسلم في دينه ودنياه. ومتننا الذي تم اختياره هو مقدمة الإمام أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وسنذكر ترجمة مختصرة له في هذا المجلس مقرونة بثناء أهل العلم عليه ومكانته ومكانة مصنفه هذا. فأما اسمه فهو أبو عبد الله، فهو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد، واسم أبي زيد عبد الرحمن النفزاوي. ونفزه يقال، أو النفزاوي يقال بأنها نسبة إلى مدينة في جنوب تونس، وقيل بل هي قبيلة. وأما مولده ووفاته رحمه الله، فقد ولد على المشهور في سنة 1300، وتوفي أيضا على المشهور في سنة 86. له شيوخ كثر استفاد منهم وأخذ عنهم العلم من أهل القيروان. والقيروان بلدة معروفة في تونس، النسبة إليها قيرواني أو قيري كما ذكر الحموي في معجم البلدان، وهي أولى بلاد المغرب الذي هو المغرب الإسلامي على المصطلح القديم. هي أولى دول المغرب دخولا في الإسلام، فإن المغرب كان يطلق ويراد به الشمال الأفريقي، الشمال الأفريقي الذي يبتدئ بتونس ويدخل فيه الجزائر والمغرب المعروفة بهذا الاسم، ويسمى بالمغرب الكبير، ويسمى بالمغرب الكبير. قد تسمى جميع بلاد الأندلس أيضا بالمغرب أو بالغرب الإسلامي كما هو معروف معهود في القديم. فهذا اسمه ومولده ونسبه أو نسبته. ولقب رحمه الله تعالى بمالك الصغير، وهذا لقب لا يحصل عليه إلا بعد جهد وجهاد. وكذلك عند الشافعية يلقب أبو العباس بن سريج بالشافعي الصغير في مكانته في المذهب. وكتابه هذا الذي هو الرسالة مع مقدمته التي كتبها رحمة الله عليه ومغفرته، هو أحد الأصول الخمسة التي عليها مدار مذهب الإمام مالك عند المالكية كما نص عليه القرافي في كتابه الذخيرة. والمصنف رحمه الله تعالى صنف هذه الرسالة بمقدمتها كما سيأتي بناء على طلب أحد شيوخه. وقد ذكر الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء أنه صنف هذه الرسالة وهو في 17 من عمره، وحتى أن بعضهم ذكر أنه صنفها وهي في 11 من عمره، إلا أنه استبعد ذلك. ولا يستبعد أن يصنف في مثل هذا الزمان أو في مثل ذاك الزمان من كان في مثل سنه ومكانته، ولا نقيس أزمنتهم على أزمنتنا، فإن القوم كان الواحد منهم يجلس للإفتاء وهو في 20 من عمره مقرئا للقراءات ومحدثا ومسندا ولغويا وفقيها وأصوليا، كما ذكر هذا في ترجمة غير واحد ممن بعدهم فضلا عنهم. ابن أبي زيد رحمه الله تعالى له مصنفات عظيمة، أشهرها ما ذكرت لكم وهي الرسالة، وهي أحد الأصول الخمسة التي عليها مدار المذهب عند المالكية. ومن أشهر كتبه النوادر والزيادات، ومن أشهر كتبه أيضا مختصر المدونة، ومن أشهر كتبه الآداب و السنن والآداب، كتاب السنن والآداب. وقد أثنى عليه العلماء ثناء كبيرا جدا، سواء كانوا من أهل المذهب أو من غيرهم. وقد ترجم له طوائف كثيرة من أهل العلم، منهم الذهبي في تاريخ الإسلام وفي كتابه سير أعلام النبلاء، ومنهم القاضي عياض في كتاب المدارك. و هذه من أهم مصادر ترجمته. وقد قال أبو شامة رحمه الله في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث في الصفحة 52 من طبعة دار الهدى، قال: وقال فقيه القيروان وعالم أهل زمانه بالفروع أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني، انتهى كلامه. ولما وقال الذهبي رحمه الله في العرش، في كتابه العرش وما روي فيه، قال: وأما ابن أبي زيد فإنه من كبار الأئمة بالمغرب، وشهرته تغني عن فضله، وكان يلقب مالكا الصغير، واجتمع فيه العقل والدين والورع والعلم، وكان نهاية في علم الأصول، انتهى كلامه من كتاب العرش. هذا في الكتب التي ليست مختصة في التراجم. وأما الكتب المختصة في التراجم فكلامهم فيها أكثر، حتى قال فيه الذهبي في السير: الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب. وقال في آخرها، في آخر الترجمة: وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق. وانتهى كلام الذهبي رحمه الله تعالى. و كذلك أثنى عليه ثناء ودافع عنه دفاعا عظيما الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، كما سيأتي في بعض المواضع في التعليق على هذه المقدمة. وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه المراكشية أو المراكشية، ضبطت على الوجهين، والذي في المعجم الضم. إذا تقرر هذا حفظكم الله، فإن كتابه هذا الذي نحن بصدد التعليق عليه شرح بشروحات كثيرة، منهم من شرح الرسالة ومقدمتها، وهذا شأن كثير من المالكية ومن أول شروحها وأتقنها كما ذكر في التراجم، إلا أنه فيما نعلم مفقود شرح تلميذه ابن موهب أو ابن موهب، وقد كان على طريقته ومنهجه. ومن العلماء من شرح الرسالة دون أن يتعرض للمقدمة، ومنهم من شرح المقدمة ولم يتعرض للرسالة، وهذا شأن غير المالكية. ومن شروحها شرح الشيخ العلامة شيخ الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر، والذي هو مطبوع باسم قطف الجنة الداني، وشرح شيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي، وهو مطبوع أيضا، وشرحه أيضا شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وحضرناه عليه من فضل الله عز وجل، وشرحه غيرهم من أهل العلم ممن لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى. والمقدمة والرسالة عليها من الشروح والمنظومات الشيء الكثير، ومنهم من نظم الرسالة أيضا، ومنهم من نظم المقدمة، ومنهم من نظمهما معا. وأشهر نظم للمقدمة هو أشهر نظم للمقدمة هو نظم الأحسائي ابن مشرف رحمه الله تعالى، وهو مطبوع في النسخة التي اعتنى بها الشيخ بكر مع المقدمة أيضا. ومنهم من نظم الرسالة، وهكذا مما يدلك على اعتناء أهل العلم بهذا الكتاب. ولو أن طلبة العلم حفظهم الله ووفقهم اعتنوا بهذا الكتاب وبهذه الرسالة، لأن الرسالة احتوت على 4000 مسألة متقنة مدللة، فيها بيان الدليل وفيها التعليل. فلو أن طلاب العلم اعتنوا في بلاد المالكية بهذا الكتاب وأولوه اهتماما وعناية، فإنهم سيحصلون خيرا كثيرا. وأما سنة تصنيفها وسبب تصنيف هذا الكتاب فسنذكره إن شاء الله تعالى عند كلام المصنف رحمنا الله وإياه على سبب تصنيفه لهذا الكتاب، لأنه ذكر في مقدمته لماذا صنف هذا الكتاب. شهر هذا الكتاب بالمقدمة أو المقدمة، تضبط على الوجهين بفتح الدال وكسرها، فبفتحها تكون اسم مفعول على أنه متعد من تقدم الشيء، من تقدم الشيء بمعنى أن يجعله مقدما عليه أو بمثابة التوطئة له، فلا تكون على هذا الوجه مقدمة لكتاب معين، وإنما هي مقدمة للفن الذي يدرس، كمقدمة أبي عمرو بن الصلاح وما شاكل ذلك، أو هي مقدمة بمعنى في أنها تكون من الفعل اللازم وتكون اسم فاعل، وتكون من الفعل اللازم بمعنى أنها توضع كمقدمة لشيء معين. والكلام إن شاء الله تعالى في هذا، وأمره سهل، وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى كما ذكرت لكم السبب الذي حمله على تصنيف هذه الرسالة، وأنه كان بمشورة بعض مشايخه، وهذا من أسباب وأغراض التصنيف التي كانت معروفة معهودة عند أهل العلم. وطالب العلم إذا اعتنى بكتاب معين فإنه ينبغي له أن يستحضر أمرين. الأمر الأول أن يعتني بالكتاب الذي يدرسه، والأمر الثاني أن يعتني بالدرس الذي يحضره، حتى إذا أتم هذا الكتاب وانتهى منه وانتهى من الشرح الذي يحضره، فإنه لا مانع من أن ينتقل إلى ما هو أوسع منه أو إلى غيرها من الشروح. وأما أن يشتت نفسه فإنه في الغالب لا يخرج بفائدة. فلو أننا حفظكم الله نعتني بالكتاب الذي ندرسه، أي المتن الذي نقوم بدراسته، ونعتني بالدرس الذي نحضره، فإن هذا أفيد لنا في طلب العلم. وبعد الانتهاء منه لا مانع أن ينتقل وأن ينظر في غيره من الشروح، وأن يعتني بغيره من الشروح
حتى يفتح الله عز وجل عليه، وإنما يحصل تصور العلم في ذهن طالب العلم كما هو معلوم، وذكرنا هذا وسنذكره إن شاء الله في محاضرة الغد التي ستعقد إلى إخواننا في بلجيكا وتنقل أيضا على غرفة إمام دار الهجرة، أن طالب العلم لا بد له مع هذا مع هذه المتون المختصرة أحد أمرين: إما أن يحفظ الكتاب أو المتن المشروح عن ظهر قلب، وإما أن يديم أو يدمن النظر فيه، يدمن النظر في هذا الكتاب فيقرأه مرات ومرات ومرات حتى يتصور مسائله ويستحضر دلائله ويستطيع أن يحكم عليها، وفوق هذا يستطيع أن يعبر عنها وأن يوصلها إلى غيره. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في طلبه للعلم، وإلا فإنها ستذهب به العلوم في كل أودية، وإن كثيرا من الفقه في العلم أولى من كثير من العلم. كما ذكرنا آنفا، الدرس حصل له نوع من التأخير، ولكن الاكتفاء بترجمة المصنف وما فيها من الفوائد، وأنتم تعلمون أن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى له تراجم واسعة، وكما امتحن غيره امتحن هو، وكما ادعي عليه كما ادعي على غيره من أئمة الإسلام ادعي عليه، ولكن ليس هذا معرض النقض والرد لما ينقل عليه، والذي يهمنا هو الكلام على هذه على هذا المتن وعلى هذه المقدمة، هذا هو الذي يعنينا، والأمور التي أخذت على ابن أبي زيد سنوليها أعظم اهتمام. لماذا؟ لأنها مقصودة من الشرح، فإن هذا الكتاب لا أعلم كتابا مختصرا من كتب أهل العلم نالته أيدي التحريف والتغيير كهذا الكتاب، إلا ما يقاربه من متن العقيدة الطحاوية، فإن هذين المتنين نالتهما أيدي التحريف وحورت مقاصد مصنفيها بما يفضي إلى القول الذي يبرأ منه مصنفه، فإن من تحريفات بعض الطابعين والشراح لهذا المتن أنه أوقع ابن أبي زيد بسبب ضمة واحدة غيرها من الجر إلى الرفع، أوقعه في شر عقائد المعتزلة، كما سأنبه إن شاء الله تعالى على هذا فيما يستقبل من الدروس. فالنصيحة لي ولإخواني حفظهم الله هو أن يكون هناك اعتناء بهذا المتن، وإما بحفظه أو بمداومة النظر فيه حتى تتفتح لك العلوم، وكما ذكر القرافي رحمه الله في كتابه الفروق أن ما لم يصل إليه فيه علمه فإن حظه منه الاستشكال، وقد كان الاستشكال المبني على العلم عندهم يعد علما. بهذا القدر سنكتفي في هذا اليوم، وموعد الدرس القادم إن شاء الله على مثل هذا اليوم في يوم الثلاثاء، وسيكون أيضا في الساعة التاسعة. نعم، أكرر الاعتذار، تأخر الدرس اليوم بسبب خلل في الجهاز، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وإلا فإن الذي ندين الله تبارك وتعالى به أن العلم وحمله وتعليمه وتبليغه من العقود التي تكون بين الناس، وهذا الذي ينبغي أن يتربى عليه المعلم والمتعلم وأن يستحضراه، فإنك إذا اتفقت مع شيخ على درس كان عقدا بينك وبينه، وإذا أولاك هذا الاتفاق فإنه يكون أيضا عقدا بينك وبينه، لا تبرئ الذمة إلا بالتنازل عنه. هذا الذي نعرفه من علمائنا وأخذناه عنهم، وإلا فإن الحقوق الذي من أهمها العلم تضيع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. إن كان عندكم شيء من التنبيه أو السؤال أو الاستشكال وما أشبه ذلك فيرسل جزاكم الله خيرا أو تتكلمون به، والله يوفقنا وإياكم. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم. شيخنا إن شاء الله في سؤالين إذا كان السؤال الأول يقول السائل: هل يجوز الحلف بحق الله كأن يقول القائل وحق الله كذا وكذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، لكن لا بهذا اللفظ، وأطال في الكلام عليها، وإن كان هذا اللفظ لم يعرف أو هذا القسم لم يعرف عند أهل العلم قديما. ومثل هذه الألفاظ فيها نوع من الإيهام، لأنها قد توهم شيئا زائدا على المقصود، يعني بمعنى أن القسم المقصود به تأكيد المقسم بشيء معظم، فإذا قال بحق الله فإن هذا اللفظ فيه نوع من الإجمال والاحتمال. ما هو حق الله الذي يسأل به؟ فإنه قد يكون هذا الحق من المخلوقات التي جعلها الله تبارك وتعالى أعمالا. فمثلا بحق الله، حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، والعبادة فعل للعبد، العبادة فعل في العبد. فلما ذكر شيخ الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام أسألك بحق السائلين عليك، قال هذا إقسام، فلا يقسم على الله عز وجل إلا به. ما هو حق السائلين هنا؟ حق السائلين هو إجابتهم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يجيب عباده. فأما قال أسألك بحق الله تعالى أو ما أشبه ذلك، فإن هذا فيه إجمال وفيه إشكال، فالأولى تركه والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني: رجل لبس جوربين اثنين، أي زوجين من الجوربين على طهارة، ثم بعد ذلك أحدث ومسح على الخف على الجوربين العلويين، وبعد ذلك نزع الجوربين العلويين، فهل يجوز له أن يتم المسح على الجوربين الباقيين؟ ورجل لبس جوربين فقط فمسح عليهما ثم أضاف جوربين فوقهما، يعني فوق الأولين، فهل يجوز المسح أيضا؟
هذه المسألة مسألة نزع الخف بعد المسح عليه، سواء كان من نوع الجرموق الذي هو عبارة عن خفين أو كان خفا واحدا، اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، والجمهور على أن من نزع الخفين فقد بطل مسحه. هذا المذهب عند جماهير أهل العلم، وفيه احتياط. ومن أهل العلم من قال إنه لا ينقض الوضوء وهو بمنزلة من مسح على شعره ثم حلق ذلك الشعر، فإنه يكون طاهرا متوضئا. فالمسألة فيها احتياط، والذي اختاره شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أنه يبطل بذلك الوضوء ويعيد الوضوء مرة أخرى، ولا يصح له المسح على الخف الثاني لأنه ليس هو المقصود الذي مسح عليه أولا. نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، صلى الله أن ينفع بكم.
أنتم جزاكم الله خيرا. موعدنا إن شاء الله الدرس القادم على موعده الساعة 9 إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.